السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله بيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن هيئ لنا هذه المجالس الطيبة حتى نتدارس كلام الله، كتاب الله العظيم الذي هو الراح والمستراح والفوز والفلاح والتوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة، تطهير للقلب للنفس، مغفرة للذنوب. بهذا الكلام، بهذا التدارس، بهذا الجلوس ننال رضا الرب. نسأل الله العلي العظيم أن يرضى عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، هذا يقول ابن القيم رحمه الله. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العزة والرفعة. نعم، من أراد حبيبتي العزة بلا عشير، من أراد الغنى بلا مال، من أراد الهيبة بلا سلطان، فعليه بكلام الله، فعليه بكتاب الله. تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف كما يقول الشيخ السعدي، به تستنتج كل خير. كل خير في حياتنا لابد أن يكون أصله ومنشأ ومرجع كتاب الله، تستخرج منه جميع العلوم. أي كتاب يتعلق في كلام الله، كتاب شريعة، علوم شرعية، لابد أن يكون إذا كان صحيح مبناه أساسه أن يكون كلام الله، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كلام الله وكتاب الله. لكن أوصانا الشيخ السعدي قال: أن تقرأ القرآن تمهل، لابد أن تتدبر الآيات. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا كنت تريد الهداية فلا تتسرع ولا تتعجل ولا تغفل. لأنه يقول الشيخ ابن عثيمين: كثير من الناس يقرؤون للأجر بتلاوته وللتبرك. نعم، هذا مطلوب، لكن قلة قليلة الذين يتأملون ويتدبرون ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون الفائدة، يريدون تقوى الله، يريدون الخشية، يريدون أن يبتعدوا عن محارم الله. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا ممن يقرأ كتاب الله وكلام الله ويتلوه حق تلاوته. الآن وصلنا إلى أي آية حبيباتي؟ وصلنا إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، آية 185. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان، ما المقصود بشهر رمضان؟ شهر رمضان هو الأيام المعدودات، هي شهر رمضان كما في موسوعة التفسير، الذي أنزل فيه القرآن. قيل المعنى، خواتي الصوت واضح؟ ولا لا؟ نعم، شهر رمضان، الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما المعنى أنه أنزل فيه القرآن؟ هل الآن السؤال لكم، هل القرآن نزل في 23 سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أم نزل جملة واحدة في رمضان؟ كيف نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل جملة واحدة أم نزل مفرقا؟ نعم، مفرقا. إذن هناك كم نزول؟ كم نزول لكتاب الله؟ نعم، إذن الآن لما نسمع أنزل فيه القرآن، أنزل، لو تتبعناها في كلام الله ستكون دائما مع الكتاب الذي ينزل مرة واحدة. لذلك تجدي التوراة، الإنجيل لما يكون الحديث عليه يكون أنزل، لكن نزل تكون مع القرآن. لماذا؟ لأنه نزل، كان هناك نزولين. القرآن نزل جملة واحدة، القرآن نزل جملة واحدة كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن هذا قال العلماء، وقالوا أيضا في موسوعة التفسير المعنى ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يمدح الله كما في موسوعة التفسير شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره الله سبحانه وتعالى من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. طيب أنا لو أسألكم الآن، ما هي الصفة الآن اللي نثبتها لله سبحانه وتعالى لما نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ ما هنا الصفة التي نثبتها لله عز وجل؟ العلو، العلو. لماذا العلو هنا؟ لماذا العلو؟ لماذا هنا نثبت كما يقول الشيخ ابن عثيمين صفة العلو لله تعالى؟ لأنه، نعم، لأنه أنزل، والإنزال إنما يكون من علو. أنت ما تنزلي شيء من أسفل، أنت تنزلي من أعلى، وهذا معلوم، هذا معلوم. إذن هنا نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما يقول الشيخ ابن عثيمين. طيب هل فقط كان نزول القرآن في شهر رمضان؟ يعني هل شهر رمضان كان فقط اختص بنزول القرآن؟ طيب الذي قالت لا ولا ماذا؟ أعطيني الجواب الثاني، ما هو الإجابة الثانية إذا لم يكن فقط للقرآن؟ شهر رمضان ليس كان فقط خاص بالقرآن، نعم، بل أبدعتن، هو شهر نزول جميع الكتب السماوية، جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان، لم يكن شهر رمضان فقط يختص بنزول القرآن، بل كان شهر رمضان فيه نزول جميع الكتب السماوية. وهذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أول ليلة في رمضان. صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة في رمضان، وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الزبور لاثنتي عشرة خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثمانية عشر خلون من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. إذن هو شهر نزول جميع الكتب السماوية، كلام الله المبارك، الله اصطفى هذا الشهر من بين الأشهر ليكون هذا الشهر المبارك فيه نزول كلام العظيم في جميع الكتب السماوية. طيب لماذا سمي الشهر شهر؟ لماذا سمينا شهر رمضان بأنه شهر؟ قالوا العلماء لشهرته، قالوا العلماء لشهرته. وأما رمضان سمي بذلك لأنهم كانوا يصومون في الحر الشديد، كانوا يصومون في الحر الشديد، ومنه الرمضاء للرمل. لماذا نسمي الرمل الحار الرمضاء؟ الرمضاء للرمل الحار لأنه كان شديد الحرارة، حمي بالشمس، فيسمى الرمضاء رمل حامي شديد الحرارة. نعم، لشدة حرارة نسميه الرمضاء. طيب إذا قال قائل كما قلت لكم وذكرت لكم من قليل، أنزل القرآن في 23 سنة، فكيف أنزل القرآن في شهر رمضان؟ ما الجواب؟ كيف أجبنا على السؤال؟ كيف أجبنا على هذا الإشكال؟ لو أتى واحد وقال كيف أنزل القرآن، وأنزل يأتي أنه نزل جملة واحدة، كيف يكون هذا وإحنا نعلم أنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة؟ نعم أبدعت، قلنا الجواب كما أجاب ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء، كما يقول ابن عباس يسمى بيت العز في السماء، أنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت يسمى بيت العز في السماء، ثم أنزله إلى الأرض أرسالا أو كما نقول مفرقا على 23 سنة بعد ذلك. سبحانه أنزل القرآن في رمضان. هل أنت تري الآن شهر رمضان ما الحكمة؟ يعني أنت لو تأملتي شهر رمضان، ما الذي يحصل في شهر رمضان؟ ما هو الشيء اللي نكف عنه في شهر رمضان؟ ويكون ذلك من حكمة الله أن ينزل كلامه العظيم في هذا الشهر. ما الشيء اللي نكف عنه؟ الانشغال بماذا؟ عما ننكف؟ عن المعاصي، يقل اشتغالنا بالملهيات بالشهوات، على رأسها الطعام. نعم، وكأنها رسالة لنا، اصطفاء رمضان لكلام الله العظيم للكتب السماوية، كأنها رسالة للمخلوقات، رسالة لنا، كأنه سبحانه يرشدنا إلى أعظم الأسباب المعينة على فهم كتاب الله وتدبره، أعظم الأسباب المعينة على فهم كتاب الله وتدبره، وهو ماذا؟ وعدم الانشغال بالشهوات والملهيات وعلى رأسها الطعام. وهذا جبريل عليه السلام يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم. متى كان يدارسه؟ وإلا هناك 12 شهرا، صح ولا لا؟ لماذا كان الاصطفاء لشهر رمضان؟ نعم، شهر مبارك تقل فيه الملهيات والشهوات، والناس تنكف فيه عن المعاصي، فيفتح فيها البركات. والذي يحول بيننا وبين فهم كتاب الله وتأمله وتدبره ووصول الأحكام إلى قلوبنا، ما هو؟ الانشغال وراء اللهث وراء الشهوات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن كما في صحيح بخاري. يعني الآن لما نتكلم عن انشغال الناس بالطعام وتصوير الطعام والوقت اللي بياخذ الطعام، وبعض الأحيان يتم قص الخبز على حروف وأسماء بحيث ما تكون حتى لقمة، وهذا طبعا يحتاج إلى عناء وعمل، غير يعني التفنن، يعني كأننا نكون إحنا الآن في اليوم والليلة نتفنن، وإنه كأنه العقل مشغول ماذا نأكل. هذا عندكم ولا بس فقط عنا؟ لا أعلم يعني. سبحان الله، فتجدي هذا يأخذ وقت. يعني وقت كبير، يعني وقت، يعني إحنا لو الآن فكرنا لو جلسنا على كلام الله وكتاب الله، الوقت اللي يأخذ منا التفكير في ماذا نأكل وكل يوم ماذا نأكل ونفس الطريقة، ما تجدوا إنه إحنا بعد فترة ستجدون فقهاء علماء في التفسير وفي الفقه وفي كل شيء؟ والله يا أخواتي الحياة أخذت كثير كثير من عقول الناس. يعني إحنا لو فكرنا الآن إيش اللي يأخذ عقول الناس؟ إيش اللي شهوة الفرج والبطن، شهوتين سيطرت على العالم. تجدي رجال ونساء، رجال ونساء، الأمر يعني ما يقصر على أحد، شهوة الفرج شهوة البطن، وما بين الاثنين يقول ما في وقت. هو حقيقة ما في وقت، بس السبب أن هذا الوقت تم صرفه لشيء غير الشيء المطلوب وليس للشيء اللي إحنا خلقنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس ليأكلون، ليس إذا فرغت فالعب. وهي حقيقة لما أحد يقول إحنا لماذا يعني نرى السابق من سبقنا عندهم فهم، فهم عالي، يفهموا كلام الله، عندهم صفاء في الذهن، يعطوا كلام. لو نقرأ في كتاب ابن القيم ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، تقول سبحان الله كيف كانت قلوبهم، كيف كانت عقولهم. لكن السبب إنهم ما كانوا يشتغلوا باللي نشتغل فيه. تعلموا ماذا قال الشافعي؟ قال الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبعت. الشافعي يقول هذا الكلام، وسبب ذلك انظروا ماذا يقول لنا: كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسد والجسم. قالوا إن أكثر الداء يكون من الطعام أو الشراب. إذن اللي أراد أن ينظر الآن في الكلام يقول اصطفاء هذا الشهر لفهم الكلام، كلام الله، اصطفاء الله لأنه تقل الملهيات، تقل الشهوات. أصلا الشياطين كيف تتسلط علينا؟ يعني إن الأخوات أجابوا قالوا تصفيد الشياطين. الشياطين كيف تقدر علينا؟ بالشهوات. الشياطين إذا ذكرنا الله تخنس، تنصرف، ومهما حاولت، ومهما حاولت لم تصل لإنسان محصن. يعني مهما بذلت وإن وصلت لن تجد كل المنافذ مفتوحة. ليس كمن يجلس يفتح الأبواب على مصراعيها للشياطين، جالس والشياطين تخطط معه في يومه وليلته، أريد هذا وأحب هذا وأكل هذا وأتصور مع هذا وألبس هذا، شهوة فرج شهوة بطن، شهوات شهوات. فتجد الشياطين يأخذوهم من نواصيهم ويلعبوا فيهم، كما ممكن أن يعبث بالشيء الوهم الصغير اللي ما له حول ولا قوة. فمن أراد أن يتحصن وأن يكون قوي ويسأل كيف إني أتحصن، خلاص أنت انشغل، انشغل في المطلوب. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا انشغلنا في هذه الغاية فلن تجد الشياطين لك طريق. إذا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآن هدى للناس، وأريدكم أن تنتبهوا أن هدى للناس ثم يأتي بعدها وبينات من الهدى والفرقان، وهناك فرق. لما يقال لك الناس من هم الناس، ولما يقال لك بينات من الهدى والفرقان لمن سيكون الهدى والفرقان؟ انتبهوا، الله سينزل هذا الكلام العظيم المبارك الذي لو نزل على جبل لهذا الجبل تصدع ودك من عظمة كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مؤثر كلام الله. فانتبهوا، من الذي سيتأثر؟ من اللي سيكون مثل هذا الجبل اللي يتأثر ويتصدع قلبه، يعني يتفتفت خوف ورجاء وخشية، مش أي أحد، وإلا الكل سيسمع كلام الله. هدى للناس أي أن القرآن يرشد الناس ويدلهم على طريق الحق، كما يقول في موسوعة التفسير: القرآن يرشد الناس ويدلهم على طريق الحق. هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدق واتبع. سيكون هدى، سيكون هناك في بينات لمن؟ لمن آمن به وصدق واتبع. إذن الآية الآن ستعطينا أن هناك هدى لجميع الناس، وأن نسمع كما في أول سورة البقرة: هدى للمتقين. طب هل القرآن هدى للناس كلهم، برهم فاجرهم كافرهم، ولا هو خاص فقط في المتقين، هدى للمتقين؟ إذن إحنا الآن نريد أن نفرق بين معنى الهداية العامة والهداية الخاصة، الهدى العام والهدى الخاص، هذا لابد نفرقه في الآيات. كيف نجمع بين الآيات؟ مرة يأتينا هدى لجميع الناس، ومرة يأتي لا، أن هذا هدى للمتقين. سنقول أن الهداية هدايتين: هداية عامة وهداية خاصة، هدى عام وهدى خاص. الهدى العام معناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لم يسلكه. إذن الهدى العام إبانة الطريق، الدلالة والإرشاد، هداية البيان، وهذا يكون لجميع الناس. إيضاح الطريق، إقامة الحجة، هذا يكون على جميع الناس. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. إذن وأما ثمود فهديناهم، هل اهتدوا؟ هل اهتدوا قوم النبي صالح؟ لا. طب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن نعم، الله بين لهم الطريق، بين لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه السلام، مع أنهم ما سلكوا. إذن لإقامة الحجة، نعم، دلالة وإرشاد، بيان. طيب الآن قال تعالى: إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل، ما معنى هديناه السبيل؟ أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما في سورة الشورى. وسيأتينا آية: إنك لا تهدي من أحببت. هاي سأرجئها آخر شيء، وسأطلب منكم كيف تجمعوا بين آيتين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى، ثم تأتي آية أخرى ونسمع: إنك لا تهدي من أحببت. كيف أن النبي يهدي إلى صراط مستقيم ثم يقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ إذن الأولى نتكلم عن الهداية العامة، الثاني الهدى الخاص. ما معنى الهداية الخاصة؟ ما معنى الهدى الخاص؟ معناه هو تفضل الله سبحانه وتعالى بالتوفيق على العبد أن يعينه على العمل بما علم، أن الله يوفق هذا العبد حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سبب في دخول الجنة. وهذا قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا الآن لعله تبين كيف نجمع بين الآيتين، صح ولا لا؟ لما نسمع: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، إحنا نستطيع الجمع بين الآيتين. كيف؟ كيف نوفق بينهما؟ سنقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا معناه هداية الدلالة والإرشاد، الهداية العامة، الهدى العام، إقامة الحجة، تبيينه، تبيين هذا الهدى الحق، تبيينه لهم وتوضيحه، وأن ينير لهم ويرغبهم فيه وينهاهم عن ضده ويرهبهم منه، كما يقول الشيخ السعدي. طيب لكن عندما نتكلم: إنك لا تهدي من أحببت، إذن هذه الهداية العامة. لكن لما نقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هنا إحنا نتكلم عن هداية التوفيق والإعانة، وهذا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أيها الرسول لا تهدي هداية التوفيق من أحببت هدايته، أنت تحبي ابنك، طيب تبين له الهدى العام، تعلمي أن الصلاة واجب وأن الصلاة فرض وأن الله سبحانه وتعالى جعل بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هذه هداية عامة. لكن هل بيدك إنك تجعلي ابنك يصلي؟ لا، ولو صلى أمامك ممكن ما يصلي خلفك. إذن هذا توفيق. إذن التوفيق بيد من؟ بيد الله، ولكن بيد الله يهدي من يشاء أن يهديه للإيمان ويوفق إليه، وهو أعلم بمن يصلح له هذا التوفيق. إذن إحنا نتكلم عن هداية الدلالة والإرشاد وعن هداية التوفيق والإعانة على العمل. إحنا كلنا نعلم عن صلاة القيام، لكن هل الكل، هذا علم عام هداية عامة، لكن هل الكل يصلي قيام الليل؟ لا، لأن هذه هداية خاصة، هداية التوفيق، هذه ليست بيد أحد إلا الله. الله يوفق من يحب لما يحب ويرضى. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على العلم بما عملنا بما علمنا. هداية عامة الكل يتعلم، لكن الهداية الخاصة هذه اصطفاء من الله للمتقين. الهداية الخاصة بالمتقين هي الهداية الخاصة وليست العامة، وهذا فضل محض بتوفيق الله لأوليائه وأصفيائه حتى يعملوا بما علموا. لذلك سيأتيك الآن وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان، أي أن القرآن مشتمل على ماذا؟ على آيات واضحات، دلائل، براهين جلية تبين الحق وترشد إليه وتثبت صدق ما في القرآن من أخبار، وعدل ما فيه من أحكام، وتفصل بين الحق والباطل كما في موسوعة التفسير. إذن ماذا يقول لنا الشيخ سعيد مصطفى ذياب؟ يقول في القرآن دلائل واضحات، براهن ساطعات، حجج بينات ظاهرة جلية لمن فهمها وتدبرها وعقلها، دالة على وحدانية الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه البينات من الهدى والفرقان لمن هذه؟ هل هي لكل الناس؟ هل هذه الدلائل البراهين الجلية الواضحة لتبين الحق ترشد إليه تثبت صدق ما جاء في القرآن، عدل الأحكام، هل كل الناس ترى أن الأحكام عدل؟ هل كل الناس تصدق أخبار القرآن؟ هل كل الناس تفصل بين الحق والباطل؟ لا. إذن هذه خاصة بالمتقين، لن يظهر هذا البيان وهذه الآيات والدلائل إلا للمتقين. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، كما في سورة فصلت وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، كما في سورة النمل. ومع ذلك الوضوح ومع ذلك البيان، سبحان الله، كثير من الناس يعمى، تعمى أبصارهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بصائرهم. بينات من الهدى والفرقان، دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام، الهداية الخاصة. طب كل الناس تقرأ آيات الربا، كل الناس، هل كل الناس تترك الربا؟ هل كل الناس تفرق بين الحلال والحرام؟ طب كل الناس تسمع يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ هل هذه الآية فعلا كل الناس تأخذها وتفرق بين الحق والباطل؟ ما يسمح لي في أن أظن فيه أو لا أظن؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل هذه الآية جلية واضحة؟ طيب الكل يعلمها، لكن من الذي سيعمل بها؟ من الذي سيعمل بها؟ الموفقون، هداية التوفيق، هداية الموفق الذي يوفق الله للهداية الخاصة، يعلمه ثم يجعله يفرق بين الحق والباطل. إذن الهداية لها مراحل خواتي الحبيبات، الهداية لها مراحل، ليست مرحلة واحدة. لابد أن نصبر على طريق طلب العلم. الأمر مش كما يعلم الناس، اليوم جلسنا غدا جوارحي تتقي، بصري يتقي، لا، ليس كذلك. لابد أن نصبر، لأنه ممكن نبدأ بالهداية العامة اللي هي تكون لكل الناس، ثم لا يزال الله يرى منك الصدق، ويرى منك أنك شدة الحرص والجهاد والبكاء مرة على مرة مرة على مرة، حتى الله يوفقك لكل باب من أبواب الطاعة اللي هي بينات من الهدى والفرقان. لا يزال يرى صدقك وحرصك وطمعك في الهداية الخاصة حتى الله يوفقنا. لذلك ما يستعجل الإنسان يقول طيب أنا تعلمت، لكن أنا أرى نفسي ضعيفة في كذا، ولا أقاوم كذا، ولا أزال أعصي في كذا. نعم، استمري، اصبري. هذا الطريق يبدأ بالهداية العامة، ولا يزال الله يرى صدقك وصبرك على هذا الطريق، ثم تجدي أن كل أبواب التوفيق الخاص فتحت لك. أسأل الله يوفقنا وإياكم. الله وصف القرآن بعدة أوصاف، وصف القرآن بالهدى والشفاء والرحمة والموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. سمى الله القرآن المبين وأنه بشرى وأنه عزيز. قال تعالى بل هو قرآن مجيد. عدة أوصاف لكتاب الله، عدة أوصاف للقرآن، كلام مبارك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لا يزال العبد يدرس ويقرأ ويتعلم حتى يصبح له حظ من كل ما ذكر، يصبح له بين واضح، يصبح له هدى، يصبح له شفاء، يكون له رحمة، يجد مبارك في حياته وفي نومه وفي أكله وفي شربه. سبحان الله، هذه الأسماء المتعددة لكل مؤمن صادق حظ منها على قدر صدقه مع الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، الآن إحنا قلنا أن هناك كان في مراتب في الصيام، صح ولا لا؟ هل أول ما فرض الصيام اللي إحنا نصومه اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا، أول ما فرض ماذا فرض على المسلمين؟ أول شيء فرض اللي هو إحنا اليوم صايمينه. إحنا إيش اليوم نصوم؟ أي يوم؟ ما اليوم الذي نصومه؟ هذا يوم عاشوراء. فكان في بدء الأمر هذا اليوم فرض، أول ما فرض على المسلمين صيام عاشوراء، هذا اليوم اللي إحنا نصومه نفل واستحباب، سائلين الله عز وجل أن يكفر عنا سنة ماضية بكل ما فيها، أن يغفر لنا الصغائر والكبائر، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض، والله جواد كريم. وإن كانوا علماء قالوا ما تختص هذا اليوم إلا فقط في الصغائر، لكن الطمع في الكريم الله سيعطيك على حسن ظنك بالله. نسأل الله العلي العظيم يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. إذن أول ما فرض كان هذا اليوم اللي نصومه، كان فرض. ثم بعد ذلك أصبح يوم عاشوراء على الاستحباب. ثم أتت في المرتبة الثانية، ما هو؟ هل الوجوب أم التخيير؟ أتى فرض صوم رمضان لكن على التخيير بين الصيام وبين الفدية. وين تجدي هذه الآية؟ أين هذه الآية اللي كان فيها التخيير؟ أين الآية اللي كان في فرض الصوم على التخيير؟ أتى في التخيير بين الإطعام وبين الصيام. قال تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن أول ما فرض أول ما فرض في آية 184 كان حبيباتي على التخيير، ثم قلنا الآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لآية سبقتها. إذن هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن هذه ستنسخ عنا. ما الذي ستنسخه؟ ستنسخ عنا التخيير، ستنسخ عنا التخيير، ثم سيصبح عنا التأكيد على فرض الصوم بدون تخيير. لا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إما أصوم وأنا قوي وأنا صحيح وأنا مقيم، كان عندهم إما يصوم أو إما يطعم مسكين. ثم جاء بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقلنا هذه الآية نسخت ما قبلها، فكانت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه منسوخة الآية، هذه ماذا قلنا؟ منسوخة. فأصبح بعد ذلك فمن كان حاضرا مقيما في بلده صحيحا في بدنه فعليه وجوب الصيام، لا يوجد تخيير. فمن كان حاضرا مقيما في بلده فقد وجب عليه صيام ما حضره من أيام الشهر كما في موسوعة التفسير. يقول الشيخ سعيد مصطفى فمن شهد الشهر فليحمد الله، فقد أمهل الله إلى زمن تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات وتتنزل فيه الرحمات، كما نحن اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا وأمهلنا، صمنا رمضان وفضل من الله ومنا، صمنا يوم عرفات، يوم عرفة اللهم لك الحمد، مغفرة سنة قبل ومغفرة سنة بعد، والموفق كما قلنا هدى للمتقين، الموفق من وفق الله. كل الناس ستسمع عن يوم عرفة، وكل الناس ستسمع عن عاشوراء، اليوم الذي يكفر سنة كاملة بذنوبها، لكن الموفق من وفق الله. كيف ينظر إلى الصوم؟ يحمد الله. يقول العام الماضي كثير من الناس اللي نعلمهم ماتوا، تخطفتهم يد المنايا، وكم منهم كان يؤمل طول الحياة حتى يعمل صالحات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، لكنه صار تحت أطباق الثرى. كم كنت تعرف من صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فلا نبادر خواتي بالتوبة، التوبة نقبل على طاعة الله. أصلا هذه غنائم. نعم إحنا نقول على الاستحباب، ما يصح أحد يعامل الناس على الوجوب، يفرض عليهم لأنه هذا استحباب، لكن هناك من هو موفق الله يوفقه، لا يمكن أن يسمع بطاعة إلا أن يسارع إليها. نعم نقبل على الطاعات التي يغبطنا عليها أهل القبور. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كم ممن يسوف توبة، يؤجل طاعة، يحال بينه وبين ما يشتهي، يقول أتوب غدا أتوب غدا، قبضت روحه مات، فما استطاع أن يدرك هذا اليوم اللي يقول أتوب فيه، أطيع فيه، أصلي غدا، غدا أكفل أيتام غدا، طب لعل غدا ما يأتي. لذلك هنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت جنة ونعيما. إذن هنا سيأتي الإيجاب، يعني إحنا أنا أريد أن تصل لكم فكرة، ما نأخذ كأن أحكام الله علينا سيف على رقابنا، لا، ما نتعامل على أنه كأنه تعذيب. إذا أنا منعت عن شيء كأنه عذاب إلي، هو ليس عذاب، هو تهذيب، هو الآن تهذيب. الله يصلحنا بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام حتى نصلح لمجاورته، حتى نصلح لمجاورته. إذن قال ابن كثير هذا إيجاب، هذا هنا لما يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن هنا وين الأمر أتى؟ أين الأمر أتى؟ أين الإيجاب هنا؟ وين الفرض هنا في الآية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه على الوجوب. هذا إيجاب حكم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم، واجب عليه الصيام لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، وقلنا هذه نسخة التخيير. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، وهذا من رحمة الله حتى لا يتوهم السامع أن الإيجاب أصبح أيضا على المريض وعلى المسافر. فكما كانت الآية السابقة هناك في آية 184 كان هناك استثناء للمسافر وللمريض، فنسخت الآية للتخيير للصحيح المقيم، وبقي التخيير هنا لمن؟ لأصحاب الأعذار. لذلك قال تعالى وأعاد الآية، قال سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه من رحمة الله، إن من كان في حال المرض أو السفر فأفطر، فعليه أن يقضي الصيام في أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها، وهذا في موسوعة التفسير. قال ابن كثير ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر، أي في حال سفر، فله هنا يلا أصحاب الأعذار، أليس من الرحمن الرحيم؟ دائما إحنا نقرأ الآيات ونرى الرحمن الرحيم، والله رحمن رحيم، يعني حتى السفر لو ما كان في مشقة له عذر، ما أحد يعيب عليه، فالله عز وجل رحيم رحمن، حال السفر يغلب على الظن إنه ممكن يأتي مشقة، فله أن يفطر، ولم يأتي عليه الوجوب، بل قيل له الآن لك رخصة، فإذا أفطر فقط يطلب منه عدة من أيام أخر، عليه عدة ما أفطر في السفر من أيام. لذلك ماذا قال تعالى؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما أحد يكذب علينا ويقول أن الدين الإسلامي تشدد، أن الدين الإسلامي يحرم من الشهوات، كذاب. اللي قال هذا كذاب. الدين فقط ينظف المكان، يعني ما يأتي لنا بالشهوات المحرمة، الله يعطينا هذا حلال وهذا حرام. نفس الشهوة خواتي، نفس الشهوة، يقال هذا زواج حلال، نفس العلاقة، يأتي في مصر يقول هذه حرام واللي هي الزنا، طب لماذا؟ الله يهذب، الله يقول هذا يأتي منه المشاكل والمصائب والأمراض، هذا يأتي منه الخير والذرية الطيبة، هذا مال تجارة حلال، هذا مال ربا حرام. لماذا؟ هنا في التجارة ينمو المال، في الربا ينمو المال، لكن هذا يمحق الاقتصاد، يسبب آلام للناس. أنا أعطيك ريال ثم أخذها 1000 ريال. الإسلام يحمينا من الاستغلال، يحمينا من شيء يسمى إيش؟ أخذ أموال الناس بالباطل. يقال لك التجارة حلال، إذن هنا تسمعي كلمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم والله هذا الحق، إنما رخص الله تعالى في الإفطار لمن كان مريضا أو مسافرا، شرع الله له القضاء لما أفطره، لأنه يحب أن يخفف على المؤمنين ويسهل عليكم الأحكام كما جاء في موسوعة التفسير. يقول الآن الشيخ ابن عثيمين ما هي الصفة اللي نثبتها لله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ فعل من أفعال الله، ما هو إثبات ماذا؟ نعم نثبت لله الرحمة، نعم نثبت لله صفة الرحمة، لكن هناك كلمة يريد الله بكم، يريد الله، ما الصفة اللي نثبتها لله؟ يريد الله، يريد الله بكم، الإرادة، نثبت لله صفة الإرادة. والمراد هنا هل هي الإرادة الشرعية أم الإرادة الكونية؟ يعني يريد الله بكم اليسر أتت تتكلم عن أحكام الصيام وعن أصحاب الأعذار. هل الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ إرادة شرعية. هذه الإرادة بمعنى المحبة. الإرادة الشرعية أن الله يختار لنا من الأحكام ما يحبه. كل حكم شرعي تقرأيه في كتاب الله هذا الله يحبه. الله يحب الأحكام الشرعية اللي اختارها لنا. الله يحب لنا الصيام، يحب لنا الزكاة، يحب لنا الحج، إرادة شرعية. يحب من هذا المريض أن لا يرهق نفسه. لذلك يقال للمريض اللي يكون شدة المرض وصيامه يتلف بدنه، هل هذا الله يريد لك؟ أنت أخطأت، أنت هيك ما تتقرب إلى الله، هذا ما في تقرب إلى الله، أنت على العكس أتيت بما لا يحب الله. الله قال أنت مريض وصيامك فيه مشقة وتلف لنفسك. الآن إرادة الله لك أن تحب الرخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. لذلك هذا يحب الله، هذا الله يحبه. إرادة شرعية، الله اختار لنا من الأحكام ما يحبه. قال ابن كثير أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر، يعني هنا رخصة في السفر والمرض. طيب والصحيح والمقيم نقول مع وجوب الصيام كما قال ابن كثير في حق المقيم والصحيح، والرخصة في حال المرض والسفر. وهذا دليل على أن الدين ماذا؟ يلا أعطيني عبارة. هذا دليل، رخصة المريض والمسافر دليل فراغ على أن الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا في صحيح بخاري. وقال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا في آية 28 في سورة النساء. فلا نستثقل عبادة فرضها الله رحمة بنا، يسرها لنا، خففها علينا. ولا يريد بكم العسر، وهو ضد اليسر. الشريعة الإسلامية فيها من السماحة واللطف والرحمة ما لا تجدي في غيرها. جاء الدين للتهذيب لا للتعذيب، جاء حتى يرتقي فينا، يرتقي في أخلاقنا. يقال الله لا يحب البذيء ولا الطاعان ولا اللعان، طب الكلام البذيء وين الجمالية فيه؟ الله يريد بكم اليسر، الله ما يحب الشديد اللي يشدد على الناس ويرهقهم. وإذا كان في رخصة يغلق على أبواب، الأبواب في وجوههم. لا لا يا خواتي ما يصح. الله يريد، انظروا للآية ما أجملها، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لابد أن نتلطف مع الناس، نكون هينين لينين سمحين، نكون كما أراد الله عز وجل. يلا. قال الشيخ سعيد مصطفى الذياب لا نظن أنه تعالى فرض علينا الصيام يريد أن يعذبنا بمنع الطعام والشراب والشهوة عنا في نهار رمضان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولا نتوهم أنه تعالى فرض علينا الصوم ليشق علينا، حاشا سبحانه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن فرض علينا الصوم لتسمو أرواحنا، ليطهر قلوبنا، لتصح أبداننا. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فرض علينا الصوم لنكون أهل، لأن نكون سكان الجنة. إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل معهم أحد غيرهم كما رواه البخاري ومسلم. فرض علينا الصيام حتى يطهرنا من المعاصي من الذنوب، تقل عنا الشهوات، يصبح لنا تحكم في قضية شهوة البطن وشهوة الفرج، لا نصبح نتشبه بالأنعام. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما يفكر في حلال ولا حرام. الدين أتى ليهذبنا، يرتقي فينا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الدين يقول لابد أن نهذب الشهوات، لابد أن نؤدب أنفسنا، لكن ليتبعون الشهوات إغراءات، ويصوروا لك الطعام بطريقة تفتن الناس، وكأنه إذا ما أكلتي ممكن أنت، ويصوروا لك اللباس، ويصوروا لك العلاقات، الحب في الأفلام والمسلسلات. هذه الآية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا يعقل العاقل ويكون عنده عقل يهذبه إنه يطيع أهل الشهوات والتلفزيونات والأفلام والعروض، ويترك الله الرحمن الذي يريد بنا اليسر. الله ما يريد أن يسهل لنا طريق النار. الله جعل حفة الجنة بالمكاره، فلا بد من ضبط النفس، تأديبها. الله لا تنفع طائعة الطائعين ولا تضر معصية العصاة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل، ما زاد هذا في ملك الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كما في الحديث القدسي كانوا على أفجر قلب، ما نقص هذا من ملك الله. هذه العبادات لنا، صيام صلاة هذه لنا، حتى نكمل وتصلح جوارحنا وألسنتنا وقلوبنا، حتى نصلح لمجاورة الرحمن، فنكون يوم القيامة أهل حتى نكون قريبين من عرش الرحمن. أسأل الله يقربني وإياكم ويجعلنا من أهل عليين. ولتكملوا العدة، ما معنى العدة هنا؟ ولتكملوا العدة، ما العدة؟ يريد الله تعالى أن تكملوا العدة، معناه هنا إرادة كونية أم شرعية؟ العدة ما هي؟ أيام أخرى، الأيام اللي أفطرناها في رمضان. نعم، هنا الإرادة إرادة شرعية، إرادة ما يحب الله من العبد، أن يكمل عدة شهر رمضان بقضاء الأيام التي أفطرها. فما يصح أن الله يحب أن نقضي وإحنا نأجل 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 حتى نجد أنه دخل علينا رمضان اللي بعده وإحنا ما قضينا. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا يريد الله أيضا إرادة شرعية، يريد الله عز وجل أن تكبروه، والمعنى يريد الله شرعا، يحب الله أن تعظموه بقول الله أكبر، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان. وهذا عشناه إحنا، هذا عشناه لما أخذنا بالتكبيرات، لما أثبتوا هلال شوال وأخذنا نكبر إلى أن أقاموا صلاة العيد، صح ولا لا؟ فإحنا فعلنا بعد ما أكملنا رمضان وصمنا، أتى التكبير الله أكبر، تقال لأن الله يحب أن نعظم بعد انقضاء شهر رمضان. لماذا نكبر الله؟ لماذا نعظم الله؟ لما أنعم به عليكم من إرشادكم لهذا الشهر، وتشريع صومه وأحكامه، وتوفيقكم لتحقيق صيامه وإتمامه. وهذا اللي قلت لكم، التوفيق. نكبر الله، نعظم الله أن وفقنا هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو الله ما يوفق الصائمين ما يصوموا، لأنه إحنا نرى ناس ما تصوم. ماذا يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب؟ يلا اسمعوا ماذا قال. قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب: لما كان الصوم دليل على الإيمان، والإيمان أجل نعمة أنعمها الله بها على العباد، إذ بالإيمان يهتدي العباد لربهم تبارك وتعالى، وبالإيمان يهتدون لكل ما يحب الله فيفعلوه، ولكل ما يبغض الله فيجتنبوه. وهذه الغاية التي خلقنا الله لأجلها، صح ولا لا؟ لذلك الله أمر العباد بشكره على هذه النعمة الجليلة والمنحة العظيمة، أن وفقنا وهدانا لمحب يرضى. الله يحب الصيام فصمنا، الله يبغض العبد اللي يفطر ولا يصوم في رمضان فاجتنبنا، وهذا كان بتوفيق من الله. طب أليس هذا الإيمان؟ مش الإيمان اللي حملك على الصيام، الإيمان حملك على ترك المحرمات، الإيمان. إذا نكبر الله، نحمد الله، نشكر الله عند انقضاء العبادة، أن الله وفقني للصلاة، أن الله وفقني للصيام، أن الله هداني، أن الله حقق الإيمان في قلبي، أن الله حبب للإيمان وزينه في قلبي، كره لي الكفر والفسوق والعصيان، أن جعلني من الراشدين، فأعظم الله ويصبح الله عظيم في قلبي، الله أكبر. فلما نقول الله أكبر فنذكر الله عند انقضاء العبادات، كيف أن الله العظيم أعاننا ووفقنا وهدانا أن نفعل هذا، وكثير من الناس لا توفق له. إذن هنا الله أكبر، أن يكون الله أكبر في قلبي وقلبك، أكبر في قلوبنا، الله أكبر من كل شيء، ذات العلي سبحانه أكبر من كل شيء، وقدرة وقدرا وعزة ومنعة وجلالا. هذه معاني عظيمة يا حبيباتي، معاني عظام تعطي المؤمن الثقة بالله، حسن الظن بالله. ما تثقي في نفسك، لا تثقي أنا أقدر وأنا أستطيع، من أنت أصلا؟ أنت ما تستطيع لولا توفيق الله أن تصومي. الثقة يجب أن تكون بالله ليس بنفسي، أنا نفسي أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن تزيد الثقة بالله، حسن الظن بالله، فلا تقف في حياة هذا العبد العقبات، لا يخاف من مستقبل، لا يتحسر على ما فات. لماذا؟ لأن الله أكبر، الله أكبر كبيرة. نقولها حبيباتي عقيدة في كل حين، في كل وقت نرددها انكسارا بين يدي رب العالمين. إحنا ذليلين منكسرين، إحنا ولا شيء، الله أكبر. أنا ضعيف، الله قوي. أنا فقير، الله غني. أنا عاجز، الله قادر. إذن أرددها عقيدة في كل وقت، موقنة، موقنة أن الله أكبر من كل شيء، متأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الله في حياته أكبر من كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان معظم لله، يجل الله، إظهار الشعائر الدين لابد أن نظهرها، لأن الله عظيم، شرعه عظيم، نفتخر بديننا. مش مثل اللي يستحي من الدين، تستحي من الحجاب، تستحي من الصيام، تستحي من الطاعة، بس ما تستحي أن تتجر على الله. إذن الله أكبر في قلوبنا، نقولها، نعتقدها في كل حين، نرددها، أن الله أكبر من الشهوات، الله أكبر من الشهوات اللي نميل لها فنعصي. نصوم عن الذنوب كما قلت لكم، قلت لكم الصيام مش صيام الأكل والشرب، هذا كل الناس تقدر عليه. الله أكبر من ذنب يبعدك عن الله، الله أكبر من المعاصي والشهوات اللي تبعدنا عن رضاه. الله أكبر نعظم بقلوبنا، نعظم بألسنتنا، لا نقول الله أكبر الله أكبر ثم أتنازل عن مبادئي ولباسي وشرعي وعقيدتي. الله يريد، الله يريد، الله أراد ما أراده شرعا لأنه يحبه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير اللي نكبره هو عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم بعد رمضان. ما حكمه؟ يلا أعطوني حكم التكبير بعد إنهاء عدة الشهر، ما حكمه عند الجمهور؟ سنة للرجال وللنساء في المساجد والبيوت والأسواق، هو سنة، سنة مؤكدة عندنا، نرددها، الله يحبها. في عيد الفطر متى يبدأ التكبير؟ متى يبدأ وقت التكبير بعد صيام شهر رمضان؟ واللي يصادفنا أي عيد؟ عيد الفطر. التكبير يكون من غروب الشمس آخر أيام رمضان 29 أو 30 بعد رؤية هلال شوال، وينتهي متى تكبير في عيد الفطر؟ ينتهي إذا شرع الناس في صلاة العيد. طيب، مشروعية التكبير عند اكتمال العدة في آيات كثيرة. ننهي العبادات ونعظم الله حتى لا نعظم أنفسنا، عشان كل بعد طاعة ما تفكري إنه نفسك، إنه أنا نفسي أنا قوية، أنا عبدت، إيه هاي ضعيفة وما تصوم، وهاي دينها خفيف، وهاي ما أعلم مش سائلة بالدين، وأنا اللي أصوم ودائما اثنين وخميس وثلاث أيام بيض، لا لا، الله أكبر، الله العظيم هو اللي أعانك، الله هو أعانك. ولعل أختك اللي تكلمتي فيها يكون عندها عذر شرعي، وتكون عند الله باحتمالها وصبرها على العذر أعظم عند الله من كلامك. وإنت يحبط عملك لأنك رأيتي في نفسك الآن، شفت النفس، شفت هذا اللي يتمنن، فهذا الإعجاب يذهب العمل. فالأصل أتواضع، لولا الله ما صمنا ولا اهتدينا ولا صلينا، كما كان يردد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا في مواسم الحج. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فجاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبة وبعد كثير من العبادات. إذن تكبير الله من العبادات القلبية العظيمة التي ألزم الله بها العباد. لماذا دائما ولتكبروا الله ولتكبروا الله؟ ليربيهم على ماذا؟ كما قلت لكم، ما يرى نفسه، ما في عجب، يربيهم على الخضوع. أي عبادة، أي صدقة، أي نفقة، أي عمل يتبعها الخضوع والانكسار. الحكمة من ذلك أن العبد المسلم لما ينطق في لسانه عبارة التكبير ويعيها بعقله يمتلئ بها قلبه، يعلم أن الله العظيم يستحق الخضوع والانكسار والذل في هذه العبادات اللي بيأديها، وأني أنا ما لي حول ولا قوة. من اللي أخضع له؟ الله. مين اللي أعاني؟ الله. فأخضع وأنكسر وأنذل. يا ربي لك الحمد، عنتني على الصيام. يا ربي كثير من الناس ما صاموا، اللهم لك الحمد على إعانتك. أنا تصدقت، غيري ما تصدق. فلا يقع في قلب المؤمن أنه أدى حق الله. حق الله عظيم، حق الله عظيم. مهما صمتي ولا حجيتي، هل أديتي حق الله ولا في حاسة من الحواس؟ إذن لا يقع في القلب أبداً في يوم من الأيام أني أنا أديت حق الله. مثل في ناس تقولك صمنا وصلينا بعد ذلك شو بدكو؟ كل شيء حرام حرام، خلاص شددت علينا. هل أنت أديتي حق الله؟ يقع في قلبك أنك أنت متفضلة بأداء العبادات، فتكون ممن ذمهم الله الذين يمنون عليك أن أسلموا. بل لابد أن يكون العبد مش اللي يتمنى، لا، بل نحمد الله على الإعانة، أنه أعاننا بفضله ومنته. فتربية الله للعباد أن يهتموا بالقلوب، لأن التكبير عبادة قلبية، يعني أنا ظاهري صايمة، ظاهري أصلي، لكن لا لا، ليس هذا المهم. الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالتكبير عبادة قلبية. لا يقال لنا يلا لا يغرك ظاهرك، فقد تكون طائع في الظاهر عاصي في الباطن. لا تغرك طاعاتك، ممكن تكون طائع في الظاهر عاصي في الباطن لما ترى أنك فعلت وأديت حق الله، وأنه خلاص الدين هذا تعب كله أداء وواجبات وحقوق. الله أكبر، الله أكبر لما الإنسان يظهر العبادات والطاعات للناس وإذا استخفى عصى. الله أكبر من أنك تجعل أهون الناظرين إليك كذا. الله أكبر من همومك، من أحزانك، آلامك، يأتيك اليأس والقنوط، كل آلام، كل بلاءات. لا، الله أكبر من هذا اللي وصلك من الشعور باليأس. لا تقنط، لا تيأس مهما شعرت أن كل الدنيا فوق رأسك. الله أكبر. هذا القول يصغر، يصغر الأمور، يذيبها حتى تتلاشى، تنتهي. الله أكبر من الشهوات اللي تحرمني من رضا الله. الله أكبر من المال اللي يشغل كما أشغل قارون وفرعون وهامان، لذلك كانوا في النار. الله أكبر من أنه تشغلنا جمع الأموال. الله أكبر من الديون اللي تجلسي كأن الله أعطى غيرك وما أعطاك. الله أكبر من هذا الكلام. الله أكبر من الأعداء اللي يخيفونا كل شوي، يقول اليهود وأمريكا وأسلحة ودبابات. الله أكبر من هذا. وذكرنا أن الله أكبر، لذلك في الأحزاب ولذلك في موسى لما الله في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم لما الله أغرق الطاغية اللي كان يدعي الربوبية، قال هذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى، الله أغرقه في هذه الأنهار. فالله أكبر ممن اللي يخيفنا. هذه الكلمة تعيد للإنسان توازن نفسي، يتجه بعقل وقلبه أنه يخضع للأكبر، للأكبر من كل شيء. لذلك يقول الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر: التكبير وتعظيم الرب تبارك وتعالى، إجلاله، اعتقاد أنه ليس شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو اللي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجود الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق تضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. بتكبير الله وتعظيمه تحل عنا كل مشكلة في حياتنا، تزال الخطوب، ترفع الهموم، تنقشع الغموم. بتكبير الله وتعظيمه يصفو العيش لنا، نشفى من كل داء. يقول عمر بن الخطاب: الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. حقيقة لما يكون الله أكبر إحنا رح نرتاح، ما نعود مثل هؤلاء اللي يجلسوا يتسولوا العواطف من الناس، جالسين على الأبواب، هذا يحبني، هذه كرهتني، هذه ما عزمتني، هذه أعطتني، هذه منعتني. لماذا؟ لما أنت عبد للأكبر، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون أي من أجل أن تكونوا بتكبيركم لله عز وجل وبالقيام بغير ذلك من أنواع شكره كأداء فرائضه شكر، أداء الفريضة شكر ولا لا، ترك الحرام شكر لله ولا لا. حتى نكون من الشاكرين لابد أن نؤدي الفرائض، نترك المحرمات، يكون الله أكبر في حياتنا، بذلك نكون من الشاكرين لنعمه علينا بصيام رمضان وتيسيره أحكامه علينا. قال الطبري: لتشكروا الله على ما أنعم عليكم. على ماذا نشكر الله بعدما أتت في آيات الصيام؟ على ماذا نشكر؟ على الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء الله عسره على كثير من البشر. إذن لماذا تأتي آية الشكر بعد إكمال العدة؟ لأن الله هنا نشكر على الهداية الخاصة والتوفيق الخاص والإعانة على العبادة التي لم تكن يسيرة لولا أن هدانا الله. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبه لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك المؤمنون عن قربي يا محمد فأنا قريب وأستجيب لدعاء من دعاني منهم، سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة فأثيبهم عليه، وسواء كان دعاء مسألة فأعطيهم ما طلبوا. إذن الدعاء سيكون عندنا اثنان: عبادة فله الثواب، أو دعاء مسألة فيعطى، وسأفصل إن شاء الله الآن في الشرح. عندما نقرأ في كتاب الله سأل، هذه المادة السؤال تتبعيها في كلام الله، سأل يسألونك، دائما هناك كلمة تأتي بعدها، يلا أنا أعطيكم السؤال وإنتوا أعطوني الكلمة اللي بعدها. يسألونك عن الخمر والميسر، ما الكلمة اللي تأتينا بعد ذلك؟ يلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب يسألونك ماذا ينفقون، ماذا أتى؟ يسألونك ماذا ينفقون قل. فكلما تجدي سؤال سيتبع ماذا هناك؟ قل 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 قل. جاء في القرآن سؤال واحد فقط، لم يأتي بعد السؤال قل. ما هو السؤال اللي أتى في كتاب الله ولم يأتي بعد ذلك قل يا محمد؟ لا يوجد واسطات. فلم يقل الله الآن بعد هذه الآيات في الدعاء قل، لم يأتي هناك أي واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أين قل؟ لا يوجد. لقد جعل الله الجواب منه مباشرة لعباده مباشرة، وإن كان الذي سيبلغنا الجواب هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن الله لا يريد بينك وبين الله واسطة في الدعاء. الله لا يريد أن إحنا نعظم ناس، نقول هذا ولي، يا ولي الله ادعي لي، يا فاطمة ويا علي. يا أخي ما في أحد بينك وبين الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على شرف قدره لما أتى وإذا سألك عبادي عني في دعاء لم يقل قل، قال فإني قريب. لأن الله عند الدعاء يخبرك إنك ما تحتاج تروح إلى الأولياء والصالحين، الله قريب منك، الله أقرب لنا من حبل الوريد. الله لا يريد واسطة بين العباد وربهم، الله يحب أن تعتقدي أن الله أقرب لك من حبل الوريد. قال الطبري وإذا سألك عبادي عني، قيل أن من أسباب النزول في هذه الآية، وإن كان هناك من ضعف هذا لكن وجدت كثير من أئمة التفسير أوردوا هذا الحديث، قال سبب النزول أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأتى الإجابة أن الله قريب، أن الله قريب، الرقيب، الشهيد، العليم، اللطيف، المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب من الداعي إذا دعاه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فكانوا يعني يعلوا صوتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إذن عبادي هنا الله ينادي، الله ينادي ليس نداء عادي. الله لو تأملنا في الكلمة بس فقط عبادي، وإذا سألك عبادي، إضافة إيه هنا؟ ما نوع الإضافة؟ الله هنا يضيفنا، في هناك إضافة إلى نفس العلي سبحانه، لكن إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، إضافة تكريم، كأنه إحنا الآن عباد الله، خص هؤلاء بأنهم عباد الله. يعني انظروا وإذا سألك عبادي، هناك فرق بين عبيد وعباد، كل من في الأرض عبيد هذا معلوم، لكن العباد قليل، انتبهوا، العبيد كل من على الأرض هو عبيد، لكن هذه الألف اللي تنصب وتكرم وتشرف عبا، ليست يا ألف، هذه كرامة رفعة. العبيد انقادوا قهرا جبرا، اللي بالياء عبيد انقادوا قهرا، الله يقهرهم إجبارا، لكن عباد انقادوا حبا ورغبا، حب في الله. إذن العبودية عندنا ما نوعها؟ العبودية عندنا نوعين. لما تسمعي وإذا سألك عبادي عني، ليس كل الناس على نفس الدرجة من التشريف والكرامة والقرب، لأن كل ما انقدنا، كل ما أطعنا، كل ما تركنا معاصي الله سيصبح التشريف هنا أعلى. واضح؟ العبودية كم نوع من العبودية عندنا؟ يلا قسموا لي العبودية إلى قسمين، أنا أعطيكم تسهيل، اعملي سهمين. العبودية على نوعين، عبودية واحد، عبودية اثنان، ما هما؟ عبودية عامة وعبودية خاصة. كما قلنا هداية عامة وهداية خاصة، صح ولا لا؟ احنا قبل قليل قلنا هداية عامة وهداية خاصة، نفس التقسيم، عبودية عامة وعبودية خاصة. العامة هي القهرية، عبودية جميع من في السماوات والأرض، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم، كافرهم، برهم، فاجرهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل أحد سيأتي يوم القيامة عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن وين العبودية؟ هاي إيش تسمى عبودية؟ إجبارية قهرية، هذه عبودية عامة. الله مش يقهر الكفار بالمرض؟ الله أليس يقهرهم بالموت؟ الله يقهرهم على أمور هم ما يريدوها، الله يقهر على حوادث، على مرض، على موت، يقهر ولا لا؟ الله يقهر على فقر، الله يقهر على غنى رغم عن أنفه، مش بيده أن يكون غني. إذن هذه عبودية فقرية قهرية، هو خاضع لإرادة الله وهو خاضع لما يجريه الله عليه من الأقدار، واضح؟ طب والعبودية الخاصة هي العبودية الإرادية. طب العامة حتى إحنا داخلين فيها، إحنا ما نملك المرض، ما نملك الغنى، فالقهرية الكل يدخل فيها عامة، لكن الخاصة الإرادية أي عبادة؟ العبادة هاي الإرادة الشرعية، واضح؟ الأولى قدرية، لكن الثانية الشرعية اللي قلت لكم الله يحب أراد شرعا. هم من هؤلاء العبودية الإرادية؟ العبودية الخاصة هي طاعة الله، طاعة الله أن أفعل الأمر وأترك النهي، محبة لأمر الله، محبة ما أراد الله شرعا، اتباع أمر الله شرعا. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن هنا الإرادة الخاصة، العبودية الخاصة، هم الذين أحبوا ما أراده الله شرعا، يحب أوامر الله، يحب نواهي الله. إذن هنا العبودية الخاصة الإرادية هي العبودية اللي في غاية الذل مع غاية الحب في أمر الله ونهيه. عباد الرحمن هم الذين اختاروا ما اختاره الله لهم شرعا ورضوا عنه قدرا. ماذا وصفهم الله؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء انظري تتبع الآية، إرادة الله الشرعية أحبوها، كل ما أراد الله شرعا أحبوه. أنت ما تقولي لماذا الحجاب؟ لماذا ما نختلط؟ لماذا الحمل موت؟ لماذا ما يكون بنك ربوي؟ ما يقول هذا الله سبحانه وتعالى. قال وإذا سألك عبادي، يحب الله، يحب ما أحب الله. هنا قال الله فإني قريب. إذن قال الشيخ السعدي في تفسير إني قريب، فإني قريب، إذن إني قريب مجيب، قريب من دعاء، من دعاء عباده، سواء كان عندنا دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيب عباده بإعطائهم سؤالهم وقبول عبادتهم وإثابتهم عليها أجل الثواب. يلا سنفهم شيء الآن سيأتيك إن شاء الله، أن هناك في عندي دعاء مسألة وعبادة. طب شو الفرق بين دعاء المسألة والعبادة؟ وين يأتي الثواب؟ وين يأتي العطاء؟ قال الشيخ اللهيميد فإني قريب قرب الله عام وخاص، نفس الشيء، نفس العبارات، هدى عام، هدى خاص، هداية عامة، هداية خاصة، عبودية عامة، عبودية خاصة. سنقول هناك قرب عام وقرب خاص، قرب عام وقرب، نفس الشيء يا حبيباتي. فالقرب العام فإني قريب، الله قريب من عباده في نوعان، عام وخاص. طيب لو سألت الآن أكيد أنتم فهمتوا الجواب، أنا متأكد إن شاء الله وصلتوا للمعلومة. القرب العام ممن؟ قربه ممن؟ من جميع المخلوق، من جميع خلقه، برهم وفاجرهم، مؤمنهم كافرهم، من الجميع. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله محيط فينا جميعا علما، يعلم ما نقول ويعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور من جميع العباد. فالقرب الأول هو من جميع الخلق، فهذا قرب عام. طب وما هو القرب الخاص وممن؟ القرب الخاص من أحباب الله وأولياء اللي كانوا قبل قليل في العبودية الخاصة، اللي هي العبودية الإرادية، اللي يحب أمر الله ويبغض النهي، يفعل الأمر ويترك النهي، يبغض ما يبغض الله ويحب ما يحب الله. هذا القرب يسمى قرب خاص، قرب من عابديه، سائليه، محبيه بالإجابة، قريب بالمعونة، بالتوفيق. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إحنا كل ما ذلينا واقتربنا، شفتي السجود قديش فيه خضوع وذل، على هذه الدرجة إذا أطعنا الله وانقدنا سنكون قريبين من الله. إذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا النوع يقول الشيخ ابن عثيمين قرب يقتضي ألطاف الله وإجابة لدعواتهم وتحقيق مراداتهم، ولهذا دائما يقرن باسم الله القريب من الأولياء. قال ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين: إذا جاء القول وقال واحد من الناس إذا دعاني بعد قوله الداعي، طب ما هو أكيد الداعي دعا الله أكيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل دعا ولا ما دعا؟ لماذا قال الله إذا دعان مع أنه هو دعا؟ لماذا قال الله إذا دعان مع أنه معلوم أن هذا الداعي دعا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الداعي، يلا، لماذا لا يوصف بأنه داعي إلا إذا كان صادق في دعائه؟ قال هذا الشيخ ابن عثيمين: إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه حاجة له، حاجة عند الله، لم يدعو من قلب لاهي، يعني يختلف اللي يدعو من قلب داهي، هذا لا يقال دعا، هذا إذا دعا. إيش معنى إذا دعا؟ اشترط هنا أن يكون هناك صدق في الدعاء وصدق في الحاجة وثقة بالله والتوكل على الله والعلم أن الله قادر على الإجابة، فيخلص الدعاء لله. أجيب الدعوة، دعوة الداعي إذا دعاء دعان. الدعاء عندي هناك نوعين، شو نوعي الدعاء؟ عندنا دعاء عبادة وهناك دعاء مسألة. ما معنى دعاء المسألة؟ دعاء المسألة أن نطلب من الله ما ينفعنا، أو نطلب من الله دفع ما يضرنا، بأن نسأل طلب، دعاء طلب، طلب ما ينفع دعاء المسألة، أو طلب دفع الضر، بأن يسأل الله العبد ما ينفعه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه ما يضره في الدنيا والآخرة. مثل إيش؟ دعاء المغفرة والرحمة والهداية والتوفيق والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يؤتيه الحسنة في الدنيا والآخرة، وأن يعطيك المال، وأن يعطيك الأولاد، أن يعطيك الرزق. هذا كله اسمه دعاء مسألة، يكون فيه طلب، إما طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر. طب ما هو نوع دعاء العبادة؟ يعني ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة دعاء أن يكون عابدا لله. بأي نوع من العبادات؟ دعاء العبادة سواء كانت العبادة قلبية أو بدنية أو مالية، مثل الخوف من الله، محبة الله، الرجاء، التوكل، الصلاة تسمى عبادة، دعاء عبادة، الصيام دعاء عبادة، الحج، قراءة القرآن دعاء عبادة، التسبيح، يعني ذكر، زكاة، صدق، جهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيهما تكون بلسان المقال وأيهما تكون بلسان الحال؟ عندي دعاء مسألة ودعاء عبادة، أيهما تكون بلسان المقال وأيهما بلسان الحال؟ المسألة لسان المقال، لأني أنا أطلب، قاعدة أتكلم، لسان إيش؟ المقال، أقول، أطلب، يا الله أعطيني، يا الله أرزقني، يا الله اصرف عني البلاء، هذا دعاء إيش؟ المسألة. لكن وين اللي هي بلسان الحال؟ أي أنا حالي بصلي خاضعة خاشعة صائمة، أنا صيامي لوحده هذا يعتبر إيش؟ كأني أدعو الله بضعفي وعجزي وامتناعي عن الطعام أن يعطيني. طيب، إذن واضح دعاء العبادة ودعاء المسألة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني. فالدعاء هنا بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول، عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. نعم، إحنا مجلسنا اليوم يا خواتي هذا دعاء عبادة، إحنا بس جلوسنا، لو إحنا اليوم ما وحدة طلبت بلسانها شيء، ابشري أن الله يعطيك سؤلك ويدفع عنك ما يسوءك بس بجلوسك بالمجلس. عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الصحيح ما نقول هو مخ العبادة لأنه هذا ضعيف، الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فيسمى هنا، سمي الدعاء عبادة مع أنه قال الذين إيش؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طب هي بدأت في وقال ربكم ادعوني، إذن هنا الدعاء هو العبادة، الدعاء سماه الله عبادة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل شرط إجابة الدعاء في شرط، ما هو؟ صدق الداعي إذا دعان، أن يكون الداعي صادق في الدعوة، أن يكون في مواطأة بين القلب واللسان. في وحدة تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في وحدة تدعي وهي قاعدة مثلا تلعب تتسلى على التلفون، ما تدرك إيش تقول. واضح؟ إذا صدق الدعوة لابد يكون في مواطأة بين القلب واللسان، يكون مخلصا مستشعرا بالافتقار إلى ربه. يقول الشيخ ابن عثيمين بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، مشعرا نفسه بكرم الله وجوده. طيب سؤال، ندعو الله ولا يستجاب لنا مع أن الله قال أجيب دعوة الداعي، طب لماذا لا يستجاب لنا في كثير من الأحيان مع أن الأصل في الدعاء أنه الله قال أجيب؟ الأصل في الدعاء أنه إحنا نحب الخير، لكن كثير نخطأ في فهم الخير. ممكن ننظر على شيء على أنه خير وهو عين الشر ونجلس ندعي فيه ليل نهار، صح؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لذلك إجابة الدعاء ممكن تكون بصورة المنع للعطاء. واضح؟ يعني واحد قاعد يدعي بشيء الله يعلم أن هذا إذا أجابه فيه هلاكه، هل العطاء أفضل ولا المنع؟ لا، المنع. لذلك نعم الله يجيب كل الناس، مؤمن لابد أن يجيبه، لكن هناك من يجيب الله دعاءه بصورة المنع للعطاء، ترتقي لتكون إيش؟ ترتقي لتكون خير مما سألناه الله، يدفع عنا بهذا الدعاء بلاء أكبر، أو يحبس الله يحبس هذا الدعاء ليوم القيامة، لأن الله يعلم عنا كربات يوم القيامة ما تنفرج بسهولة، فالله يفرج عنا فيها أعظم الكربات في الدنيا والآخرة. فإذا قلنا لما لم يستجب الله، نقول لا، الله لقد استجاب للمؤمنين، لكننا نجهل كيف طريقة الإجابة كانت. لعل الإجابة كانت بصرف عنا سوء نجهله، صرف عنا سوء، أو أنه صرف عنا شر كبير بهذه الدعوة، فالذي ندعوه حكيم عليم يعطينا من الخير اللي يعلمه، وهو إيش؟ فوق اللي سألناه. لذلك من الخير ألا تجاب بعض الدعوات، من الخير أن الله لا يجيب بعض الدعوات، خير لنا أن لا يجيبنا، لأنه ممكن ندعو بالشر دعاءنا بالخير. طيب يقول الشيخ الشنقيطي قيدت الآية بالمشيئة، وهناك آية لم تقيد بالمشيئة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل هي مقيدة بالمشيئة؟ لا. طيب لماذا هناك آية في كتاب الله دعاء لكن قيدت بالمشيئة؟ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، مع أنه هنا دعاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وهنا في الآية الأخرى الآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأولى اشترط المشيئة، هنا كان مقيد بالمشيئة، لكن الثانية أطلقت. لماذا؟ فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقييد بالمشيئة، لأن الآية الأولى أتت في حق الكفار، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هذه أتت في سياق الكلام عن أهل الكفر، فالله يجيب ما أرادوا من دعائهم. لكن لما أتت الآية في المؤمنين لم تقيد بالمشيئة، فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا؟ لأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة رحم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلينقادوا لي متمثلين أوامري مجتنبين نواهي، وليؤمنوا بي أني أثيبهم على انقيادهم لي، وأجيب دعاءهم وتضرعهم لي من أجل إصابة الحق والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. إذن ما معنى فليستجيبوا لي؟ ما معنى؟ يعني أنا الآن أدعي الله. طب أنا بسأل سؤال، أنت بتدعي في الطريق، هل كل ما يأمرك الله تحاولي أن تتقي الله ما استطعتي وإنك تأتي الأمر؟ هل أنت فعلا من اللي يجتنبون كل ما يبغض الله؟ تعلموا ما معنى فليستجيبوا لي؟ يعني الآن هو الله سيجيب الداعي إذا دعاه، لكن الله طلب منا طلب هنا في أمر، فليطيعوني فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه فليطيعوني. إذن هنا الله يسأل هذا اللي يريد إجابة الدعاء. الاستجابة لله، الاستجابة لله هنا بالإنقياد للأوامر والنواهي القولية والفعلية، وليؤمنوا بي الإيمان الحق ليثقوا بوعدي. يعني أنت معلنة استجابتك للمنهج، الله سيستجيب منك، لكن لابد هنا في آية توجيه، فليستجيبوا لي، افعلوا الأمر، اتركوا النهي، لا تستخفوا في أحكام الله، لا تتغاضوا، لا تستخفوا، لا تجعلوا الكتاب وراء ظهوركم. الله كريم، الله سيعطينا، الخزائن ملأى عند الله، لكن هل استجبنا للمنهج؟ وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا للمنهج، للكتاب، للسنة، وليؤمنوا بي، أن يؤمنوا أن الله إلها حكيما عالما، لما يستجيب له ولما لا يعطي، لعلهم يرشدون أن يحصل لهم الرشد. والرشد ما معنى الرشد؟ هو الإصابة في القول والعمل، هذا معنى الرشد. لعلهم يرشدون، الرشد هو الإصابة في القول والعمل، هو الهداية للإيمان الصادق والعمل الصالح، لعلهم يهتدون. لماذا يهتدون؟ لمصالحهم في دينهم في دنياهم، لأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن إحنا سنتكلم ونقول أن الله عز وجل كريم سيعطينا، لكن لابد أن نتقي الله بفعل الأمر، ترك النهي، حتى الله يستجيب لنا. طيب، هذه الآية أتت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأتت آية الدعاء بعدها، صح ولا لا؟ أنتوا لاحظتوا أن الدعاء أتى بعد الكلام في سياق عن رمضان. عندما يستجيب الصائم لله بفعل الأوامر وترك النواهي، يقترب من الله بقدر الإنقياد، وقد لا يكون حظك من الدعاء الإجابة، لكن ممكن يكون حظي من الدعاء الإثابة، لأن إحنا قلنا في دعاء مسألة الله يعطيني، طب في دعاء عبادة الله يثيبني، لأن الدعاء هو العبادة. مجرد إنك دعيتي مش شرط كل مرة يستجيب، ممكن الله يثيبك ويعطيك ويجزي لك المثوبة على دعائك وعلى صيامك، كما قلنا الصيام دعاء عبادة. ولعل في إشارة إلى قرب الصائمين القائمين وكثرة إجابة الدعاء في شهر رمضان، لأنه مبارك، بشرطين. ما هما؟ الاستجابة لله، الله سيجيبنا، لكن على شرط أن نستجيب للأمر ونترك النهي، وأن نؤمن ونصدق الله أنه يعطينا ما فيه حكمة لنا، فهما طريق الرشاد والهداية لما في مصالح الناس. قال أهل العلم أن الله يجيب كل دعاء. كل دعاء معقول؟ نعم، فإما تظهر الإجابة في الدنيا وإما يدخر يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا الله أعطاه بها ثلاث: إما يعجل له في دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن الله يصرف عنه من السوء مثلها. إذا قالوا نكثر، قال الله أكثر. يعني يا الآن يعطيك نفس دعوتك، يا يصرف عنك بلاء أعظم وأكبر، يا إما تجديها يوم القيامة تدافع عنك. طب آداب الدعاء، نختم في هذا الكلام يا حبيباتي، وأصلا أتى وقت مناسب، صيام وقت غروب، حتى الآن أنا أدعو أنا وياكم دعاء، أسأل الله يجيب دعائنا. أول شيء من آداب الدعاء أنه لا نستعجل في إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، يرفع يديه، فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يداه فيردهما صفرا أو خائبتين. إذا نرفع يدينا ولا نتعجل، ونلح على الله موقنين بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من دعاء من قلب لاهي غافل. إذا مواطأة، نعلم الآن ما نقول، نتحرى، يلا. إذا قلنا لا نستعجل، نرفع اليدين، نلح ونكرر، موقنين بالإجابة، أن نتحرى الأوقات الفاضلة للإجابة، الثلث الأخير من الليل، لأن فيها ساعة لا يوافقها رجل مسلم، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا الله أعطاه إياها، وهذا في كل ليلة الثلث الأخير. كذلك عنا بين الأذان والإقامة قلنا الثلث الأخير لما يتنزل الله سبحانه وتعالى، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي، من يستغفرني فأغفر له. بين الأذان والإقامة الآن إحنا سيأتينا الوقت الآن بين الأذان والإقامة كل الشروط تحققت في مجلسنا، فخواتي كثروا من الدعاء الآن. يوم الجمعة يوم عرفة، الآن إحنا صائمين وهذا يوم عاشوراء، الجمعة دائما من يوافقها فيها ساعة لابد اللي يوافقها أن الله يستجب دعاءه، لأنه في ساعة لا يوافقها عبد يسأل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. طيب سأتكلم عن شيء ثم أأتي بالدعاء. موانع الدعاء: كسب الحرام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل اللي يرفع يديه كما الشروط، لكن مطعمه حرام، مشربه حرام، مع أنه أشعث أغبر، شروط متحققة، لكن مطعمه حرام، مشربه، ملبسه غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. إذن ينتبه اللي يمنع إجابة الدعاء أنه يأخذ الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص ادعو الله يا رسول الله أن أكون مجاب الدعاء، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. الدعاء لا يكون في إثم ولا ظلم. ما يعني شوفوا، واحدة ظلمتني شوي فأنت تعدي تقولي قطعها موتها، مع أنه هي غلطت غلط بسيط، هذا ظلم، هذا الله ما يقبله. فلا بد أن ننتبه في الدعاء ما يكون في إثم. يعني في ناس تدعي على المسلمين، ما يجوز، ادعي للمسلمين لا تدعي على المسلمين. إذن في حديث رواه عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو الشرط بمأثم أو قطيعة رحم. واضح؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. أن النبي قال والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب. اللي بيتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله ما يستجيب دعائهم. والله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سيكون هناك قوم يعتدون في الدعاء، يرفعوا أصواتهم، يصيحوا، يتوسلوا بالصالحين. هذا يا خواتي الحبيبات الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لما كبروا بصوت عالي قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا. لابد أن نتأدب في الدعاء يكون أقوى إجابة الدعاء. كما قال ابن القيم الدعاء من أقوى أسباب دفع المكروه وحصول المطلوب، لكن بيختلف على ضعف الداعي. لابد أن نكون بمنزلة إيش؟ دعاء ممكن لا يحب الله، فيه عدوان فما يستجيب الله منه، أو ممكن يكون بمنزلة القوس الرخو، السهم يخرج منه لكن ضعيف، أو لحصول المانع كما قلنا من أكل الحرام وظلم الناس، الران على القلوب، الغفلة، الشهوة، اللهو. والنبي قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فاعلموا أن الله لا يقبل من دعاء من قلب لاهي. فأنفع الدعاء لأنه هو دواء نافع يزيل الداء، لكن لابد أن يكون في مواطأة، ما يكون في معاه غفلة ولا أكل حرام. إذن لابد أن نعلم إما الدعاء الآن يكون أقوى من البلاء فيدفعه كما قال ابن القيم، أو يكون أضعف من البلاء فيقوى البلاء عليه فيصاب العبد في البلاء، أو يتصارعان ويتقاوما كل واحد منهما. لابد أني ما أستبطئ الإجابة وأتحسر وأقول دعيت 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 وما استجاب لي. قال ابن القيم مثل اللي بيبذر بذرة بيغرس غرسة بعدين ما بسقيها ولا بتعاهدها، ما تستبطئي، ادعي الله عز وجل. قال ابن القيم إذا جمعنا قلوبنا حضور قلب جمعنا كليتنا على الدعاء وصادف وقت إجابة ثلث أخير بين الأذان والإقامة أدبار الصلوات وقت ما يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر الآن مثل اللي إحنا فيها، دعاء يصادف خشوع في القلب، انكسار بين يدي الكريم، ذل، تضرع، نستقبل القبلة كلنا الآن، نكون على طهارة، نرفع أيدينا إلى الله، نبدأ بالحمد والثناء على الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم بعد ذلك نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونتوسل إلى الله بأنه الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ندعوه بالاسم الأعظم. اللهم لك الحمد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام، أو اللهم لك الحمد بأنك أنت الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اغفر لنا ما قدمنا، اغفر لنا ما أخرنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم. اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا. اللهم نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أن تغفر لنا ولوالدينا. اللهم إننا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم أعد لنا مساجدنا، اللهم أعد لنا ولهذه الأمة العز والتمكين، واجعل كلمة المسلمين هي العليا. اللهم يا رب العالمين إلهم ولاة أمور المسلمين رشدهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اجعل يا ربي حكمهم حكم بالكتاب والسنة، اللهم اصرف عنهم يا رب العالمين المنافقين، اللهم اجعل يا ربي المكر أن يدور الدائرة على المنافقين، اللهم اجعل كل من مكر للمسلمين أن تدور الدائرة عليهم، واجعل يا ربي كيدهم في نحرهم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.